بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه: كفر ولا تعد. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبه. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان يتعلقان بأحكام الظهار. والظهار مأخوذ من الظهر، لأن الظهر هو الذي يركب، والمقصود به عند أهل العلم هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد في الوطن، تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد في الوطن. وقال بعضهم تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم على التأبيد أو بمن تحرم عليه على التأبيد. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. هذا الحديث أخرجه الأربعة أهل السنن كما قال المؤلف، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، والطبراني في الكبير، والبيهقي من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث مختلف فيه على الحكم ابن أبان ومن دونه، اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه معمر في وجه من الوجوه، وابن علية أيضا في وجه عنه، وحفص بن عمر العدني عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس، فرواه موصولا. ورواه غيرهم مرسلا أو روي عنهم أيضا عن بعضهم من وجه آخر مرسلا، فمعمر روي عنه أيضا من وجه آخر، وابن علي كذلك، وابن جريج، ومعتمر ابن سليمان، وابن عيينة عن الحكم عن عكرمة مرسلا. وهذا الذي رجحه أبو حاتم والنسائي خلافا لمن رجح الوصل كالترمذي وابن حزم. ولا شك أن رواية الإرسال أقوى من جهة أن من رواها أكثر وأوثق. فمعمر وابن علية روي عنهم الوجهان الوصل والإرسال، ورواه على الإرسال ابن جريج ومعتمر وابن عيينة، روى هؤلاء مرسلا، فهذا أقوى، فهذا أقوى. يقول المؤلف: ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس، وزاد فيه: كفر ولا تعود، كفر ولا تعود. هذا الوجه خرجه البزار في مسنده من طريق عبد العزيز ابن عبد الرحمن البالسي عن خصيف ابن عبد الرحمن الجزري عن عطاء عن ابن عباس، وهذا إسناد واهي، إسناد واهي. فعبد العزيز بن عبد الرحمن متروك، بل بعضهم اتهمه بالوضع، وهو يروي عن خصيف، وقد قيل بأنه يروي عن خصيف بواطيل، فهو على ضعفه أو على اتهامه أيضا متكلم في روايته عن خصيف بن عبد الرحمن. وعبد الرحمن ابن وخصيف بن عبد الرحمن الجزري أيضا ضعيف، فهذا إسناد ساقط. فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث سلمة بن صخر قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها. الحديث، هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود والطبراني والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو عن سليمان بن يسار عن سلمة ويقال سلمان ابن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث تكلم فيه من جهة ابن إسحاق، فإنه قد رواه بالعنعنة وهو مدلس، ومن جهة أن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر ولم يلقه، كما قال البخاري وعبد الحق وغيرهما. فالحديث من هذا أو بهذا الإسناد ضعيف، وروي من وجه آخر من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أيضا، وهو منقطع من جهة عدم الاتصال بين سلمة ومن رواه عنه، كما أنه روي مرسلا من وجه آخر من طريق سليمان بن يسار، ولعل هذا أقوى الوجوه في الحديث، وعليه يقال: والله تبارك وتعالى أعلم أن المحفوظ في حديث ابن عباس وحديث سلمة هو الإرسال، ولكنهما يتقويان بمجموع ذلك على أن ابن العربي قال في العارضة: ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه. لكن يظهر الله تعالى أعلم أنهما بمجموعهما يتقويان، سيما أن ذلك يؤيده ما ورد في سبب نزول الآية أو الآيات التي في أول سورة المجادلة. هذه الأحاديث في الظهار، والظهار كما قلنا هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد في الوطء، وهذه من التعريف عند الفقهاء، وقد ذكروا غير ذلك تبعا للاختلاف بينهم في حقيقة الظهار أو فيما يصدق عليه الظهار فيما إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأقيت وليس على التأبيد مثلا، أو لو حرمها بأن شبهها بالبهيمة، أو شبهها بظهر الذكر، أو شبه جزءا من أعضائها، إلى غير ذلك من المسائل التي اختلفوا فيها رحمهم الله تعالى. لكن لعل القول بأنه تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد في الوطء تعريف جامع مانع. كذلك هذه الحديث تدل على تحريم الظهار، بل نص بعض أهل العلم أنه من كبائر الذنوب، وقد وصفه الله تبارك وتعالى أنه منكر من القول وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قالوا لأنه تضمن تشبيه أحل الأشياء نعم بأعظمها حرمة. أحل الأشياء الزوجة، وأعظمها حرمة الأم، فهذا منكر من القول وزور. ولهذا نص بعض أهل العلم على أن هذا القول من كبائر الذنوب. كذلك أن الله تبارك وتعالى أوجب فيه الكفارة في نص القرآن، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع أو لم يقدر فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كذلك أن من شبه زوجته بظهر أمه فإنها تحرم عليه حتى يخرج الكفارة، لقوله في الحديث: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. وهذا نص القرآن في قول الله تبارك وتعالى: من قبل أن يتماسا، وذكر ذلك في الكفارة بالعتق وفي الصوم. وهذا لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا في المسيس قبل الإطعام إذا أراد أن يكفر بالإطعام، لأنه لم ينص عليه في القرآن. أيضا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يشترط لصحة الظهار شروطا. أولا أن يكون من زوج، فلو كان من سيد لأمة فإنه لا يكون ظهارا، لأن الآية نصت والذين يظاهرون منكم من نسائهم، أي الحرائر الزوجات. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الزوج قادرا على الوطأ، فلو كان عاجزا فإنه لا يكون مظاهرا، وهذا في قول في المسألة، والقول الراجح أنه لا يشترط ذلك. لأن الآية أطلقت في الذين يظاهرون من نسائهم، لا فرق بين القادر على الوطء وغيره، فهذا القول منكر وزور من القول، سواء قاله قادر على الوطء أو غيره. الشرط الثالث قالوا أن يكون مسلما، وهذا أيضا فيه خلاف. قالوا فلو كان ذميا فإنه لا يكون مظاهرا، وهذا أيضا قول مرجوح. الصواب أنه يتصور الظهار حتى من الذمي. الشرط الرابع قالوا أن يكون عاقلا، فالمجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم، هؤلاء لا يصح منهم الظهار. الشرط الخامس أن يكون بالغا، أما غير المميز فلا يصح منه الظهار بالاتفاق. واختلفوا في المميز، والقول الراجح أنه لا يصح منه الظهار، فيشترط البلوغ. السادس أن يكون حرا، وهذا فيه خلاف، والقول الراجح أنه لا يشترط، فيصح الظهار من العبد كما يصح من الحر. الشرط السابع أن يكون مختارا غير مكره، والشرط الثامن أن يكون جادا غير هازل، أن يكون جادا غير هازل. فهذه جملة شروط صحة الظهار عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه الحديث أيضا دلت على وجوب الكفارة، على من ظهر من زوجته، وهذا كما قلنا هو نص القرآن في سورة المجادلة التي نزلت في قصة أوس ابن الصامت مع زوجته. وأيضا أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، أنها على الترتيب وليست على التخيير، وقد حكي الإجماع على هذا، أن كفارة الظهار على الترتيب بالإجماع، وعلى هذا لا ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا إذا تعذرت الأولى بيقين، ولا إلى الثالثة وهي الإطعام إلا إذا تعذرت الثانية بيقين وهي صوم شهرين متتابعين. ووجه تعذر إعتاق الرقبة قالوا ألا يجد قيمة هذه الرقبة لا حالا ولا مآلا، قالوا فلو قدر على الرقبة في الحال فيجب عليه أن يعتق فيشتري هذه الرقبة إذا كانت بثمن مثلها، لكن لو كانت بغير ثمن المثل فلا تلزمه، أو يقدر في المآل بمعنى أن تكون دينا وهو قادر على سداد ذلك الدين مما سيأتيه من المال أو المرتب ونحو ذلك فلا ينتقل إلى الصيام، فيجب عليه أن يعتق الرقبة. ويشترط في هذه الرقبة عند بعض أهل العلم أن تكون مؤمنة قياسا على اعتاق الرقبة في كفارة القتل، وإلا فالآية في الظهار مطلقة ليس فيها النص على الإيمان، لكن ذهب بعض العلم إلى أنه يشترط بذلك أن تكون مؤمنة قياسا على عتق الرقبة في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا القول متجه وفيه قوة. من جهة أن المؤمن ليس كالكافر، كما أن العبد يعتق لتتم عليه النعمة في العبودية لله تبارك وتعالى دون خلقه، والكافر مستنكف عن ذلك، فكيف يمن عليه بالعتق؟ فالقول باشتراط الإيمان في الرقاب عند الاعتاق قول قوي، وهو أيضا كما يقول بعض العلم أحوط وأعظم أجرا. هل يشترط في هذه الرقبة الذكورة أو البلوغ؟ لا، لا فرق أن يعتق ذكرا أو أنثى، أو يعتق صغيرا أو كبيرا، كما أنه لا فرق قالوا أن يعتق عدلا أو فاسقا، ما في فرق. لكن هل يشترط أن تكون سليمة من العيوب أم لا؟ فبعض العلماء يشترط أن تكون الرقبة سليمة من العيوب، وبعضهم يقول لا يشترط، وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل وأنه يشترط أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل تضر بالعمل، يعني لا يقدر أن يعمل إذا أعتق، لكن لو كان عيبا لا يمنع من العمل فلا بأس. والقول بعدم الاشتراط مطلقا فيه وجاهة، أنه يصح إعتاق الرقبة ولو كانت معيبة، ولو كانت معيبة. إذا لم يقدر أو لم يستطع إعتاق الرقبة فإنه ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين، وصيام الشهرين المتتابعين سواء صام من أول الشهر أو من وسطه لا فرق، وليس المعتبر الصيام بالأيام، وإنما الصيام بالأهلة. فلو قيل بأنه يصوم شهرين متتابعين قلنا يجب أن يصوم 60 يوما، لكن إذا قيل بأنه يصوم بالأهلة فإنه يصوم شهرين وإن كان أو أحدهما ناقص 29 يوما فلا بأس. قال أنا أريد أن أصوم الكفارة نعم في شهر رجب وشعبان وكلاهما نقص لم يكمل فصومه صحيح، مع أنه قد صام 58 يوما، لأنه صام بالأهلة وهذا هو المعتبر. أو أن يصوم من نصف الشهر نعم فيستمر بهذا الصيام إلى منتصف الشهر نعم الثالث، فيصوم منتصف جماد الثاني إلى منتصف رجب شهر، إلى منتصف شعبان هذان شهران، ولو كان أحدهما ناقصا. فهذا معنى الصيام بالأهلة دون الأيام. كذلك يشترط في هذا الصوم أن يكون متتابعا، وهذا نص القرآن، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فلا يجوز قطع الصوم إلا لعذر. قالوا كالحيض بالنسبة للمرأة أو السفر الذي يبيح الفطر أو يتخلله يوم يجب فطره كالعيدين وأيام التشريق، فمثل هذه الأعذار لا تقطع التتابع، لا تقطع التتابع. وقد نصت الآية أو الآيات في سورة المجادلة على أن الكفارة بالعتق أو الصيام لابد أن يكون قبل المسيس، من قبل أن يتماسا، وهذا المس يدخل فيه الإجماع، يدخل فيه الجماع بالإجماع، يدخل فيه الجماع بالإجماع وهو الوطء. وهل يدخل فيه الاستمتاع فيما دون الجماع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لا يدخل، لكن قالوا الأولى أن يجتنب ذلك خشية أن يقع في الجماع، أو أن يحمله هذا الاستمتاع على الجماع. قالوا على هذا أنه لو جامع امرأته قبل أن يكفر بالعتق أو صوم الشهرين فإنه يترتب على ذلك الإثم، من جهة أنه عصى بمخالفة الآية ومجاوزة هذا الحد، وثانيا أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، خلافا لقول من قال من أهل العلم أنه يجب عليه كفارتان. والصواب وهو قول جمهور أهل العلم أنه إذا مس أو جامع قبل أن يكفر فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لكنه يأثم بهذا. فيما يتعلق بالجماع، قالوا أثناء التكفير بالصوم، أثناء التكفير بالصوم، فهذا فيه تفصيل. ووجه ذلك أنه إن كان جامع من ظاهر منها في النهار فهذا مع الإثم يقطع التتابع بالإجماع، يقطع التتابع بالإجماع. وكذلك لو جامع غير من ظاهر منها لغير عذر، يعني عنده زوجة أخرى فجامعها أثناء صوم الشهرين المتتابعين بالنهار من غير عذر، فهذا يقطع التتابع. وإن جامعها لعذر كأن يكون مسافرا فجامع غير من ظاهر منها فلا بأس. فهذا ما يتعلق بالجماع في النهار ممن ظاهر منها أو من غيرها. حكم الجماع بالليل أثناء صوم الشهرين، إن جامع غير من ظاهر منها فهذا جائز بالاتفاق، وإن جامع من ظاهر منها فهذا محرم لكنه لا يقطع التتابع على القول الراجح، لا يقطع التتابع على القول الراجح. إذا لم يقدر على صوم الشهرين المتتابعين، وما معنى القدرة في عدم الصوم أو عدم الاستطاعة، عدم استطاعة صوم الشهرين المتتابعين؟ قالوا أن يكون فيه عجز بدني ببرض مزمن يتعذر معه الصوم، لا يستطيع، يتضرر بهذا، سواء قال العلماء بزيادة المرض أو في تأخر البرء، فهذا لا يستطيع. أو كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة تمنعه من تدبير معيشته، وهذا قيد مهم يسأل الناس عنه كثيرا، أن يشق الصوم عليه مشقة شديدة يمنعه من تدبير حتى المعيشة. يقول أنا شخص موظف ووظيفتي تتعارض مع الصوم، ما أستطيع أصوم وأؤدي الوظيفة. كان يكون مثلا حارس أو نحو ذلك في الشمس ونحو هذا، قل ما أستطيع، فهذا ينتقل إلى الإطعام. ما سوى ذلك فإنه لا يجزي أن ينتقل. ويتساهل في هذا بعض الناس، شخص قوي ولا مشقة عليه ويصوم مع الناس إذا صاموا في رمضان، وظيفته وكسب عمله أو كسب رزقه لا مشقة فيه، ومع هذا يقول أنا ما أستطيع أصوم. كل ما تستطيع نقول يجب عليك أن تصوم، وإلا ما معنى الكفارة؟ فإذا تحقق في ذلك فإنه ينتقل إلى الإطعام، في إطعام 60 مسكينا، ومقدار هذا الإطعام قال العلماء لم يحدد. وعلى هذا لا يشترط فيه التمليك، فإما أن يملك وهذا خيار له فيعطي ما يصدق عليه الإطعام. قال بعض العلماء نعم ربع الصاع يكفي، أو أن يطعمهم بمعنى أن يغديهم أو يعشيهم، فهذا يصدق عليه أنه إطعام 60 مسكينا. كذلك يشترط في كفارة الإطعام العدد، فلا بد أن يكون العدد 60 مسكينا، فلا يجزئ أن يطعم مسكينا طعام 60، هذا لا يجوز، لأن الآية نصت على عدد المطعم، فلو وجد 5 مساكين 10 وأطعمهم مقدار الكفارة نقول هذا لا يجزي، لا بد أن تبحث عن 60 مسكينا، وأنت بالخيار إما أن تملك وإما أن تطعم، تغديهم أو تعشيهم. كذلك في كفارة الإطعام لم تنص الآية على أن يكون ذلك قبل المماسة، فذهب بعض العلم إلى جواز المسيس قبل الإطعام وأنه لا بأس به، والجمهور على أنه لا يجوز، فيجب أن يطعم أولا قبل أن يمس، قياسا على التكفير بالعتق والصيام، وهذا أولى. كذلك قال أهل العلم إن الكفارة قبل الوطء، قبل المسيس، تكون على الفور، تكون على الفور، إن كفارة الظهار على الفور. كذلك اختلف أهل العلم في سقوطها بالإعسار، في سقوطها بالإعسار، ولعل الأظهر أنها تسقط إلا إن قدر قريبا من ذلك، يعني أعسر بها اليوم لكن وجد الغد وبعد الغد وجد ما يطعم، نقول كفر، وإلا الأصل أنها نعم تسقط بالإعسار، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، هذه قاعدة الشريعة. كذلك أنه لو كرر الظهار قبل أن يكفر فكفارة واحدة، لكن لو كفر ثم ظاهر مرة أخرى فكفارة ثانية. كذلك قالوا لو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة. فقال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي. وإن ظاهر من كل واحدة بكلمة فبعددهن كفارات. هل يجزئ إخراج القيمة عن العتق والإطعام؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون أن إخراج القيمة عن العتق أو الإطعام لا يجوز. يقول: أنا لن أعتق رقبة لكن أخرج قيمة الرقبة، أو لن أطعم 60 مسكينا لكن أخرج أو أنا أتصدق بقيمة إطعام 60 مسكين. فالجمهور لا يجزئ، وهو الصحيح خلافا للحنفية. إذا امتنع المظاهر من الكفارة فهو باق على حكم الظهار. فما يكون حال الزوجة؟ يحرم عليه أن يمسها ولم يخرج الكفارة، فتبقى المرأة كأنه قد آلى منها. قالوا: فترافعه إلى الحاكم. ترافعه إلى الحاكم. قالوا: فيعزره أو يحبسه حتى يكفر أو يطلق، لئلا تتضرر المرأة بهذا الظهار. فيعزره الحاكم، نعم، حتى يكفر كفارة الظهار فيرجع إلى امرأته بالوطن، أو يطلق فيسرح هذه المرأة. كذلك دل حديث سلمة بن صاخر على أن الظهار المؤقت يجوز. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الظهار، وإنما أنكر عليه الوطأ في مدة الظهار. فسلم رضي الله تعالى عنه، نعم، كما ورد في الحديث أنه كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، يعني من كثرة الجماع، فلما دخل رمضان خشي على نفسه فظهر من امرأته من أجل أن يمتنع عنها، فرأى منها ليلة، في بعض الروايات أنه رأى خلخالها في ضوء القمر فوقع عليها. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أصل الظهار المؤقت، وإنما أمره بالكفارة لما وقع بها في مدة الظهار. ولذا قالوا: لو ظهر الإنسان، نعم، بغير لفظ منكر، بمعنى امتنع عن المرأة تأديبا لنفسه بما لا تتضرر به فلا بأس. أما القول بأنه يجوز أصل القول فلا، لأن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور. ولهذا هم يقولون بأنه لو ظاهر مؤقتا ومضت المدة ولم يطأ فلا شيء عليه، يعني ظاهر من امرأته لمدة أسبوع ومضى الأسبوع، يجوز له أن يطأ زوجته ولا حكم له ولا كفارة. لكن بغير لفظ الظهار، بغير لفظ الظهار. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم ما في درس إن شاء الله، الأسبوع الذي يليه إن شاء الله. إذا حصل الجماع في رمضان مرتين أو ثلاثة، إذا كان في نفس اليوم فكفارة واحدة، إذا كان في أكثر من يوم فلكل يوم كفارة. قل من تحرم عليه على التأقيت يعني غير مؤبدة، قل مثل أخت الزوجة،